الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب العمل في الصلاة لشيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. لكن الحقيقة قبل أن نبدأ في باب الليلة أو في أبواب الليلة، هناك بعض الأسئلة أو التساؤلات الهامة، لا سيما ورقة جاءتني من شاب كريم يقول: أنا شاب قد من الله علي بنعمة الهداية، وهذا منذ عام ونصف، ولكن الفتن أثرت في كثيرا واجتمعت علي الشهوات فوقعت في الفاحشة عدة مرات، مع أني أطلب الحلال بالزواج وأدعو الله أن يعفني ويزوجني، وإني تبت وكلما تبت رجعت، فأسألك أن تدعو لي بالثبات وأن تدعو الله لي أن ييسر لي الزواج ولا يؤيسني من رحمته، وأسألكم الدعاء. الحقيقة هذا نموذج طيب لشاب نفسه لوامة، لكن أردت أن أقرأ الرسالة. لماذا؟ لأنه بالفعل نحن في زمن الفتن. هذا الشاب يريد الزواج، يريد الالتزام ويتوب إلى الله، لكن سرعان ما يعود إلى المعصية، فإن تاب عاد، فإن تاب عاد. ما السبب في عودته؟ المناخ الذي يحيط به شحن إعلام فاسد، تبرج كما ترى، اختلاط فاحش في الجامعات، في أماكن العمل. الرجل تاب والتزم وكلما عاد إلى ربه، طبعا نحن لا نبرئه ولا نقول أن ساحته براء، ولكن لا بد أن نشعر بالشباب. فالحقيقة مسألة تيسير أمر الزواج مسألة مهمة. فهل هناك من ولي أمر يقال لشاب: أنا أزوجك أو أزوجك ابنتي على اليسير واليسير، لا أريد منك شيء، لسيما أن الذهب أصبح ب75 جنيه جرام؟ ماذا أصنع الشباب؟ فإلى أولياء الأمور أقول: اتقوا الله في أنفسكم، يسروا على شبابنا الزواج. وهذا الشاب الذي يريد التوبة ويريد الزواج لابد أن يعان من المسلمين، وهي أفضل أوجه الزكاة، يعني أفضل عند من بناء المساجد، شيء كثير جدا. لكن هذا الشاب الذي يريد أن يحصن نفسه للزواج ولا يجد من يأخذ بيده، لا ولي أمر يساعده ولا جمعيات تأخذ بيده لتيسير أمر الزواج، فأقول أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الشاب أن يتوب عليه توبة نصوحة، وأن يثبته من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ييسر له أمر الزواج، وأن يجعل المحسنين أصحاب الأموال ينظرون إلى هذا البلد من بلود الزكاة نظرة موضوعية. يعني ربما رجل صاحب مال يأتي بشاب فقير ويزوجه، يا عبد الله يزوجه بمبلغ ربما ينفقه في رحلة إلى أوروبا أو إلى هنا أو إلى هنا كما تعلم، فإن الأمر لا يخفى على أحد. الأمر الثاني أيضا، والد عزيز يقول: ربما يموت الميت هنا في مصر وهو من بلدة قروية، يعني محافظة المنوفية أو الدقهلية أو الشرقية، فنضطر إلى نقله، فهل في نقله شيء؟ قلت: العلماء يكرهون نقل الجنائز إلا لضرورة، فإن كانت الضرورة أن يصلي عليه أهل بيته وأقرباؤه وعائلته فلا بأس في هذه الحالة. ثم زيارة القبور والكلام في أهل الموتى يسمعون أم لا، هذا إن شاء الله سيأتي في كتاب الجنائز الذي بعد كتاب العمل في الصلاة مباشرة. قال البخاري رحمه الله: باب من رجع القهقري في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. البخاري يبين لنا أن العمل في الصلاة يجوز طالما أن العمل لصالح الصلاة ولم يقصر، طالما أن العمل في صالحها يجوز ولم يقصر، يعني يكون عملا كثيرا، وإن كان كثيرا متفرقا فلا بأس طالما لصالح الصلاة. قال: حدثنا بشر بن محمد إلى أن قال: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. البخاري يأتي بهذا الحديث ليبين أن الصديق نظر صنع حينما لاحظ بطرف عينه أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين وهم يصلون، كانوا يصلون الفجر وأبو بكر يؤمهم في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصديق أن يصلي بالناس في مرضه موته، وقال لعائشة: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قال علي بن أبي طالب على المنبر: هذا رجل ارتضاه النبي لديننا فارتضيناه لدنيانا. هذا رد على الرافضة، عليه من الله ما يستحقون، الذين يؤخرون الصديق ويقعون فيه. وإني أحذر الشباب الذي يدخل على شبكات الإنترنت في حوار مع بعض الرافضة أو بعض أهل الكتاب وهو غير لا يستطيع الحوار، فيأتي بشبه عجيبة. الحقيقة هذا أمر خطير، لا سيما أن الروافض يملكون من الشبه القوية التي تحتاج إلى أهل علم وثبات، فإن كنت لست من أهل العلم فلا تفتح الباب على نفسك واترك الأمر لأهل التخصص. فأبو بكر رضي الله عنه في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستخلفوه في صلاة، ولذلك كما قلت الصحابة أجمعوا على خلافته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ظل الصديق يصلي بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: يا رسول الله، مر عمر فإن أبا بكر رجل أثيث لا يملك دمعه، إذا قرأ القرآن بكى. هذا دأبه، هذه صفته، حينما قرأ القرآن يبكي، وإذا بكى لا يسمعه أحد من خلفه. فمر عمر، قال: يا عائشة، مر أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صواحب يوسف. والمعنى أنها أظهرت بخلاف ما تبطل، هي تعرض بأنه يبكي، والسبب في تخلفه عن الإمام أنه يبكي، لكنها ليس هذا هو السبب. فغالب النساء يظهرن غيره ما يبطل، إن كن صواحب يوسف، والمعنى أنها لم ترد لأبيها أن يقوم إماما بالناس، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته، فيربط الناس بين إمامته وبين موت النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن ترفع عن أبيها هذا الحرج، فقالت مر عمر، فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقام الصديق يصلي بهم أياما متوالية إلى يوم الاثنين، حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بخفة في جسده، قام ورفع الستار من حجرته، لأن الحجرات كانت الحجرات تطل على المسجد، رفعت ستار من حجرته ونظر إليهم وألقى عليهم نظرة الوداع وهم يصلون صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع؟ انظر، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك. لما تبسم يضحك؟ طبعا ما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك كضحكنا. تقول أمنا عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته. والمعنى أنه ما كان يضحك ويفتح فاه حتى أرى الجزء المؤخر في المؤخرة في فمه، وإنما كان ضحك النبي تبسما صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا يقول في سورة النمل: فتبسمت ضاحكا من قولها. فكان النبي يتبسم وهذا يسمى الضحك، لكن ربما يقول: فضحك حتى بدت نواجذه. كيف نجمع بين ضحك حتى بدت نواجذه وبين انه لم يضحك مستجمعا؟ الحديث معناه ان اكثر الاحوال لضحكه انه كان يتبسم حتى ترى النواجذ، لما لا يقهقه كقهقهتنا نحن. ولذلك راى السلف احد الناس يقهقه قال له: على ما تقهقه؟ أعلمت موقعك من الجنة أو النار؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك. لذلك جاء في ترجمة ربعي بن حراش من السلف أنه أقسى بالله ألا يضحك، ألا يستجمع ضاحكا إلا بعد أن يرى مقعده إلى جنة أو إلى نار. يقول أخوه: فلما جاءه الموت ما زال مبتسما حتى رأيناه التراب. ولذلك من ضحك هنا كثيرا بكى هناك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وكثرة الضحك تميت القلب. ونحن نقول: المسرحية فيها ألف ضحكة، تضحك حتى تستلقي على قفاك. يعني يتنافسون بكثرة الضحك، المسرحية التي جذبت الناس بكثرة الضحك. وأحيانا يضحكون الناس بالباطل وبالكذب وبالتعويض بالأحاديث، بل بالآيات القرآنية. والله بالآيات القرآنية يعرضون بالآيات ليضحكوا الناس. فهؤلاء قلوبهم نسأل الله أن يعيدها إلى الحياة. لكن أقول: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أحد طلاب العلم في هذا المسجد المبارك يجمع لنا المواطن التي ضحك فيها النبي. بحث طيب يعمل كده: ايه متى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كم موقف في حياته معدودة. متى بكى النبي؟ موجودة رسائل بهذا المعنى، لكن مسألة الضحك لعل ابحاثها قليلة. المواطن التي ضحك فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت بالاسبوع الماضي يوم الاثنين في حديث الرجل الذي وقع على زوجته في رمضان لما أمره النبي بعتق رقبة قال: لا أملك إلا هذه الرقبة. لما أمره بصيام شهرين متتابعين قال: وهل فعل بي ذلك إلا الصوم؟ لا أستطيع. لما أمره أن يطعم 60 مسكينا قال: ليس فيها من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فهناك أحاديث كثيرة فيها ضحك النبي عليه السلام حتى بدت نواجذه. والصحابة أحيانا كانوا إذا بلغوا الحديث يبلغونه بذات الطريق، يعني أبو هريرة يضحك ويقول: أضحك كما ضحك النبي. وهذا حديث يسمى عند العلماء مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل: أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. يعني إذا تبسم بعد رواية الصحابي يروي الحديث بإيه؟ بتبسم. والتابعين يتبسم، وتابع التابعين يتبسم، كل من بلغ الحديث يتبسم. كقوله لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حينما جاء الصحابي يبلغ الحديث للتابعين قال له اني احبك, والتابعين قال لتابع التابعين اني احبك, فاصبحت كلمه اني احبك منطبقه بالمتن, وهذا يسمى الحديث المسلسل عند علماء الحديث. المهم, فلما شعر الصديق بان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار من حجره عائشه ظن انه قد جاء للصلاه, نقص, ما معنى نقص؟ تراجع الى الخلف. وفي الحديث بيان جواز التراجع الى الخلف وانت في الصلاه. هل هذه حركه ام ليست حركه؟ حركه, تراجع الى الخلف. نقص ابو بكر على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه. الصحابه المسجد, هم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحا بقيام وقدوم النبي عليه الصلاه والسلام, فاشار اليهم ان اتموا على حالكم بنيه اشاره, ثم عاد الى امنا عائشه رضي الله عنها والقى راسه على صدرها ومات بين سحرها ونحرها. تقول رضي الله عنها ان من فضل الله عليك ان مات رسول الله بين سحري ونحري. والسحر هو الرقبه, والنحر هو النحر هو الرقبه, والسحر هو الصدر. وكان اخر ريح مس ريق النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق امنا عائشه رضي الله عنها. وتوفي ذلك اليوم, توفي يوم الايه؟ الاثنين. قال البخاري رحمه الله كتاب العمل في الصلاه باب حديث 1206, ان شاء الله الاسبوع القادم سيقوم اخ فاضل عزيز بترجمه رجال الاسناد. هو ترجم اليوم الحقيقه, لكن الورق جاءني متاخر اليوم, فان شاء الله الاسبوع القادم سنقرا رجال الاسناد. نقول مثلا قال الليث حدثني جعفر حدثنا عبد الرحمن بن هرمز قال ابو هريره, سيترجم لهؤلاء الرجال, هم رجال الايه, وسنقرا الترجمه عليكم حتى تعرف رجال البخاري. طبعا هذا حدنا, لكن رايت الدكتور العباد عبد المحسن في المدينه المباركه يقرا الترجمه من ذهنه ويترجم لكل رجال الاسناد من ذاكرته. علماء, ولذلك يقول طالب العلم له حدثنا جعفر, يقول جعفر طبق كذا قاله البخاري ومسلم وهو ثقة كذا, ويترجم له كأنه بين عينيه, حفظه الله تعالى. هؤلاء هم العلماء. حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته, إذا دعت الأم ولدها في الصلاة, هذا عنوان الباب, إذا دعت الأم ولدها في الصلاة, أنت تصلي وأمك تنادي عليك, ماذا تصنع؟ الحقيقة إن كانت الصلاة فرض فلا يجوز أن تخرج من الصلاة, هذا هو اتفاق جمهور العلماء. إنما الأمر يختلف إن كانت الصلاة سنة, هل تستجيب لقولها أم تظل في صلاتك؟ هذا هو الذي لم يلزم به البخاري للخلاف بين أهل العلم فيه, لأن البخاري من صنيعه لو أنت تتتبع الأبواب تجد أنه إذا يعني حكم حكما فقهيا يأتي به في عنوان الباب, إذا لم يلزم بالحكم يترك المسألة دون حكم. هكذا إذا دعت الأم ولدها, طيب هل بين الحكم؟ انت هل تدري لو ان البخاري راى حكما كان يقول استحباب الخروج من الصلاه اذا دعت الام ولدها في صلاه النافله, يبقى حكم الايه؟ الاستحباب. لكن هنا يطرق الباب دون حكم, كان المساله لم تترجح عند البخاري يبوب وكل باب يحتاج الى فقه. قال نادت امراه ابنها وهو في صومعته. قالت يا جريج، قال اللهم امي وصلاتي. قالت يا جريج، قال اللهم امي وصلاتي. قالت يا جريج، قال اللهم امي وصلاتي. قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامين. وكانت تأوى إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعه. من جريج نزل من صومعته. قال جريج، أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس، من أبوك؟ قال راعي الغنم. الحديث ورد في مسلم أيضا. جريج عبد صالح كان يقيم في صومعته ويتعبد الله عز وجل. اليهود كما تعلم وكما يعلم الجميع أن صناعتهم النساء، إن أرادوا أن يضلوا أو أن يفتكوا بأمة سلطوا عليها، وهذا ما صنعوه من الأمة الإسلامية منه. ملوك الأجزاء العالمية يهودية، صناعة يهودية. الغانيات والراقصات صناعة يهودية. إذا أرادوا أن يدمروا أمة قدروا لها النساء، لا شك في هذا. أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كما قال عليه الصلاة والسلام. اليهود أرادوا أن يوقعوا الفتنة بمن؟ بجريج. رجل يتعبد في صومعته، ما دخلكم؟ اتركوه يتعبد. لكن لابد أن تعلم أن اليهود يريدون إشاعة الفتنة والفاحشة. وإن كانت القصة ضعيفة عند بعض العلماء، وقعت سوق بني قينقاع لما دخلت المرأة المسلمة تلبس النقاب، قلت أن القصة ضعفها البعض في قصص لم تثبت، إنما نريد أن نأخذ منها الشاهد. حاولوا مع المرأة المسلمة أن تكشف النقاب عن وجهها فأبت، فماذا قنعوا بها؟ ربطوا جلبابها بطرف طرفه بآخره، يعني الطرف الأخير عند مقدمة الثوب الجلباب، بحيث إذا قامت انكشفت سوءتها. فلما صنعت المرأة وقامت نادت بأعلى صوتها يا إسلاما. عند ذلك وصل الخبر إلى المصلى، وكان بجوارها رجل مؤمن اندفع للدفاع عن الأرض المسلمة، فطعن اليهودي فقتله. فوصل ذلك فاجتمعوا عليه فقتلوه اليهود. فوصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعد جيشا وأجلاهم أجل بني قينقاع بسبب أنهم تآمروا في كشف عرض امرأة. إن فعلوا ذلك تصريحا في هذه الحادثة، فهم يفعلوه الآن في كل برامجهم وفي كل يعني ما يقدمونه للأمة. وإن لي طبعا الدراسة غدا إن شاء الله تعالى، ومن أراد أن يشاهد عروض الأزياء فليذهب إلى الجامعة. آخر المذلات والصياحات والتبرج والاختلاط والمصائب الكبرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقسم لكم بالله إنما أدخل جامعة القاهرة أريد أن ألبس شيء لا أرى به شيء. لماذا؟ معانقة وقبلات وأحزان مصيبة. الحياء ذهب إلا من القليل، لم يعد الأمر فيه تكتر. لا، نسأل الله العفو والعفو. وهذا التمدن والحضارة والرقي والمدنية وعبارات يرددونها هكذا. الآن أصبح الأمر كما ترى ولا يخفى على أحد. يقول جاءته أمه وهو يصلي ونادت عليه، وكان جريج يصلي نافلة فلم يجب عليها في كم مرة؟ في ثلاث مرات. الأولى قالت يا جريج، فقال ربي أمي أم صلاتي، يعني أخرج من الصلاة لأجل أن أجيب الأم. قال بعض الفقهاء إجابة الأم فرض وصلاة النافلة نافلة، فيجب أن يقدم إجابة أمه على الصلاة. قال بعضهم وكان من الأحوط أن يصلي مسرعا ثم ينهى الصلاة ثم يذهب إلى حاجة أمه، لأنها جاءته ثلاث مرات كان بعد المرة الأولى ينتظر ويذهب إليها وينظر في حاجتها، هذا هو الأولى. وهذا يدل على منزلة بر الوالدين. انظر يا عبد الله، عبد صالح يصلي لربه لا يفعل شيئا موبقا. يا جري سمع النداء مرة ثانية ثالثة لم يجب. دعت الأم على ولدها، قالت ماذا في دعائي؟ اللهم لا يموت حتى ينظر في وجه المياميس. يعني ينظر في وجه من؟ الزانيات. هذه دعوة من؟ أم على من؟ على ولدها الذي انشغله بصلاته، لم ينشغل بمباراة كرة قدم. يا بني انتظري حتى ينتهي المباراة، يا بني الوقت الإضافي يا أمي، يا بني ضربات الجزاء، يا بني إعادة الأهداف. نسأل الله العافية. انظر رجل ينشغل بصلاته، يا عبد الله شغله الصلاة، لكنه انشغل عن من؟ عن أمه. والعجيب أنك الآن ترى العجب، ترى العجب، ترى أن الأمة تعامل معاملة الأمة المملوكة العبدة. ترى أن الشاب بعد أن يتخرج ويتزوج لا يريد أن يتعرف على أمه، فإن أراد أن يزورها لا بد أن يأخذ تصريحا مكتوبا من الزوجة المحترمة، هل تسمحي لي بزيارة أمي؟ فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فلا يستطيع أن يكفر كلام سيدته وحاكمته. ونسأل الله العافية. أمك ثم أمك ثم أمك يا عبد الله. معظم المشاكل العائلية تأتي من مين؟ الزوج. يا ست بحب أمه وبحب أمه بعيد. ابني ماما كل حاجة أمي أمي أمي. ما خلاص صناعة قديمة لابد أن يتنصل وأن يتبرأ منها وأن يعرف لها طريقة. لو أن هذه البنت ربت تربية إسلامية لعلمت أن الأم لها، حتى وإن عقت الأم، حتى وإن تجاوزت الحد. ربنا يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ستأتيني أصوات نسائية تقول أعاملها بإحسان وهي تسيء إلي، تتدخل في شؤون بيتي، تدفع علي الزوج. أنا عارف هذا. حتى وإن فعلت ذلك لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. شوف عداوة، يستحيل أن يكون بين الأم وولدها عداوة. جابت من كيلو تين من كيلو تين، خد معك يا عم نص كيلو. يا أمي تذكرتك بهذا النصف، يا ابني جايب لي نص بس زي بعض المرات. بكرة يا أمي تذكرتك بهدية طيبة وأنا أشتري لأولادي. لا يمكن أن يكون قلبها حجر. مرة في مرة في مرة بس ستدعو لك وسترضى عنك. فلا يجوز أبدا يا عبد الله ما نفعله الآن بأمهاتنا. قال دعت الأم، اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه من؟ المياميس، يعني الزانيات العاهرات الساقطات. وكانت تأوي إلى صومعة رعية ترعى الغنم، بجوار الصومعة امرأة زانية ترعى الغنم، فزنت مع راعي غنم وحملت منه، ثم اتهمت دويج ونسبت الولد ولد الزنا إليه هو. قالت ذلك هذا هو ابن من؟ ابن دويج. دويج ما خرج من صومعته مصيبة. فجاء اليهود إليه في رواية وحطموا عليه اخرج يا دانش انت تمثل علينا الصلاة، ابن من هذا؟ ابنك من الزنا. اتهام مباشر. جريج ماذا صنع؟ قال اين هذه التي تزعم ان ولدها لي؟ اين هذه المرأة؟ جاءوا بها. فماذا فعل جريج؟ نظر الى وجهها، واستجاب الله لدعوة من؟ لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا. لما نظر الى وجهها سأل الله عز وجل ان يفرج كربه، فتوجه الى الغلام الرضيع على صدر امه الزانية، ثم طعنه وقال له يا غلام ابن من انت؟ فالتفت الغلام من على صدر امه وقال انا ابن راعي الغنم. وهذا من الذين تكلموا في المهد، عيسى ابن مريم وصاحب من؟ وصاحب جريج. قصة تقول وشاهد يوسف، وهذا كلام غير صحيح. شاهد يوسف ما كان غلام، ما كان غلام، انما طفل غلام صاحب الاخدود. الثلاثة الذين تكلموا في المهد. عموما هناك روايات لهذه القصة كثيرة، لكن البخاري أتى بهذا الحديث في كتاب العمل في الصلاة ليبين جواز أن يخرج جريج من صلاة النافلة ليجيب أمه، أو كان يجيبها بالإشارة، أو كان يسرع في صلاته ويجيبها. المهم أخوان، قال باب مس الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم. نعم يجوز الراجح الوريد في النافلة، يجوز في النافلة، يجوز. حدثنا أبو نعيم، يعني هذه يسميها العلماء التزاحم، تزاحم الواجب مع السنة. يعني مثلا امرأة وضعت على النار إناء الطعام وهي تصلي، فاشتعلت النيران في الإناء، هل تخرج من الصلاة أم تكمل الصلاة حتى يحرق البيت؟ هذا باب إيه؟ تزاحم، تزاحم بين شيء وإيه؟ وشيء. فانظروا في الأولويات، هناك شيء لا يؤخر وهناك شيء يؤخر، هذا يسمى التزاحم عند الفقهاء. باب مس الحصى في الصلاة. حدثنا أبو معين، إذا أبو معين مسمى ماذا؟ نعم ها بل فضل ايه لا انا بتكلم يسمى شيخ البخاري، انا ما استشعر اسمه اسمه الان ايه شيخ البخاري. ابو نعيم هذا يسمى شيخ البخاري. لماذا سميناه شيخ البخاري؟ لان البخاري يقول حدثنا ابو نعيم. فمن الذي حدث البخاري؟ أبو نعيم. فكل من حدث عنهم البخاري في صحيحه هم شيوخ البخاري. عددهم كم؟ 289 شيخ. حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدا. والمعنى تريد أن تسجد وبينما أنت تريد السجود وجدت عند مكان سجودك حصى لا تستطيع أن تسجد عليه، ماذا تصنع؟ تزيحه عن مكان السجود وتسوي المكان ثم تسجد. هذا عمل وليس بعمل، عمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسيت أن أقول أن ابن حجر يقول في الشرح حديث جريج أن الكلام في شرعه كان يجوز، كلام في الصلاة للضرورة، لأن الصحابة كما قلت كان الكلام في أول الأمر يجوز، ثم نسخ بقول الله وقوموا لله قانتين. في شريعة جريج كان جزءا يجيب على من؟ على أمه ثم يستقبل الصلاة. في شريعتنا يستطيع أن يجيب عليها بماذا؟ بالإشارة، يعني يجيب عليها، وهذه حركة في الصلاة. قال: باب مسح الحصى. مسح الحصى في الصلاة، وهو أيضا يبين جواز العمل في الصلاة لضرورة كما بينا. قال: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. الدخان بمعنى أنت تصلي في العزيز بالله على الأسفلت في الخارج الجمعة، والأسفلت محرق في الصيف حارة شديدة، فجئت إلى السجود لا تستطيع أن تضع الجبهة على الأسفلت المحرق، ماذا تصنع؟ تبسط طرف ثيابك وتسجد عليه. انظر، قال: باب بسط الصوب في الصلاة للسجود. هذا عمل، يعني لو أنك تلبس عمامة تستطيع أن تفكها، أن تحلها ثم تبسطها وأنت في الصلاة، لا شيء عليك. قال: حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذا كان يعني المكان لا تستطيع أن تسجد عليه، ماذا تصنع؟ تبسط الثوب. ثم السؤال الآن: بسط الثوب حركة أم ليس بحركة؟ حركة. وفي هذا بيان جواز العمل في الصلاة لصالحها. قال البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي، أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد رمزني، فرفعتها فإذا قام مددتها. يعني إذا أراد أن يسجد ماذا صنع؟ رمزها. لماذا؟ لتضم قدمها حتى يسجد، فإذا قام ركعة ثانية مدت قدمها، فإذا سجد رمزها. وهذا الرمز عمل أم ليس بعمل؟ تجد الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون مثل هذا الحديث، يقولون: انظر إلى سوء أدب عائشة، تبسط قدمها في قبلة رسول الله. قلت: يا رجل اتق الله في نفسك، فهذا من الملاطفة للزوج مع زوجته، وعدم وجود يعني كلف بين الزوج وزوجته. كانت تمد رجلها، فإذا أراد النبي أن يسجد رمزها. وغمز الزوجة فيه ملاطفة ومداعبة ورحمة مع الزوجة، وهذا ليس من سوء أدب الإطلاق. سوء الأدب عندكم أنتم، سوء الأدب في عقولكم أن تطعنوا في زوجة خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء إخواني عندهم انحرافات، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر ونجيب على قدر من التساؤلات إن شاء الله تعالى. يجوز أن تسبح. أمك تقول: يا شيخ محمد سبحان الله، يعني تخبره أنك إيه؟ فستأتي إليها تجب خاطرة، يعني تهتم بأمرها. إنما نهائيا هكذا ثلاث مرات ولا يلتفت إليها، يعني تفعل في الصلاة ما يفيد الإجابة. هذا من العمل في الصلاة. نعم، لا الفرض، لا الفرض لا. قال البخاري: قال السائل: فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى، ما تفسير هذه الآية؟ هل الخلق ينسب لغير الله؟ نعم، الخلق يمكن أن ينسب إلى غير الله، لأنه إلا أن الله هو أحسن الخالقين. والمعنى: أنا الذي خلقت البئر. ما معنى خلقتها؟ فطرتها، حفرتها. لكن هل خلقي هو إيجاد إبداع؟ هذا ليس، إنما الله عز وجل يخلق من عدم سبحانه وتعالى. يعني حينما يخلق الآن شيئا يخلقونه من موجود أم من لا موجود؟ من موجود. لذلك يقول الله إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. فكذلك قال عيسى بن مريم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فعيسى قال إني إيه أخلق، فنسب إيه نفسه الخلق، لكن هل هو يخلق من لا شيء أم من شيء؟ من الطين. إنما من الذي يخلق من العدم؟ تبارك الله أحسن الخالقين. لا تلبيس في هذه الآية مطلقة. نعم، ما هو أنا فاهم بيقوله إيه إذا أنا كنت الأنع ما شاء الله العافية. نعم بالضبط يا شيخ ألف، هذا يسمى عند العلماء اشتراك صفة، واشتراك الصفة لا يعني التماسك. لله يد ولك، هل يد الله كيدك؟ سبحان الله العظيم، هذا اشتراك صفة. وليس معنى اشتراك الصفة أن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه غفور رحيم، ووصف نفسه بأنه غفور رحيم، وصف الإنسان بأنه سميع بصير وهو السميع، فجعلناه سميعا بصيرا. فهناك صفات مشتركة، لكن لا يمكن بحال أن نفوي بين صفة الخالق ومن. وأقرب لك المعنى يا شيخ، الباب له يد، والبعير له يد، والإناه له يد، والكوب له يد، وأنت لك يد. هل الأيادي كلها متشابهة؟ إذن كلمة اليد تحتمل أكثر من معنى عند الدواب وعند المخلوقات، فليس معنى الاشتراك اللفظي اتفاق الصفة. الحقيقة أنا كنت لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال، لأن الكثير في الحقيقة يشغلون أنفسهم به، لا سيما طالب العلم يبدأ بدراسة كتب العلم والأصول، لا يشغل نفسه بهذه الأشياء، يقول نفسه بهذه الأشياء. هل نسمع شرائط للدكتور سفر وسلمان العودة وعائض القرن؟ وإني سمعت عنهم أنهم يتبعون منهج سيد قطب وحسن البنا، نريد جوابا مفيدا في هذا الأمر. وماذا أقول؟ الحقيقة سئل الشيخ ابن باز هذا السؤال وعندي إجابته. قال سفر وسلمان وعائض يحملون منهج السلف ولا داعي ابدا للوقوع فيه، انما ان تحمل اقوالهم فوق ما تتحمل فهذا لا يجوز. هم دعاء الى الله، والداعيه الى الله يصيب ويخفي، فان اصاب فله اجر، وان اخطا هو مجتهد له اجران. انما الوصفه الاخيره دي ليس عندي منها علم، أنهم يتبعون منهج سيد قطب هذا ليس عندي منه علم، هذا افتراء على المشايخ، هذا افتراء وإفك، وأنا أستطيع أن أجزم أنه إفك. نعم. مدح عبد الشيخ الباري. نعم. أسمع على الشيخ يعني؟ طيب، يعني عندنا الشيخ الألفي يقول عندي شريط للشيخ ابن عثيمين، أثنى على الشيخ فقط في أكثر من ساعة، مش كده؟ عموما يا أخي الفاضل، احنا مش عايزين نصدر الفتن من هنا، دع الفتن لأصحابه، دعهم يتفرروا للطعن في العلماء، نحن البخاري والعبدة والقرآن والسنة. هذا السؤال كنت لا أريد أن أجيب عليه الحقيقة، يعني لا ننشغل بهذا أبدا بحال. نحن نسمع ما وافق الكتاب والسنة نقبله، وما عارض الكتاب والسنة نرده فقط. معنى الميزان والضابط، حنا نشغل ده خارجي ده مرجئي ده اعتذاري ده صروري ده مصيبه، احنا فاضيين الكلام ده، حد فاضي الكلام ده يا اخوانا؟ هذا من الاسفاف والترف وعدم التفرغ للدعوة الى الله. الدكتور تفرجي يدعو الى الله جزاه الله خيرا، الشيخ عاد يدعو الى الله جزاه الله خيرا، يعني احنا عدد الدعاء عندنا كبير لدرجة اننا نتفرغ بعضنا الى بعض. ده عد غنماتك يا جحا، قال واحد نايمة واحدة ايه؟ ها هو 10-15 بعيد على مستوى الجمهورية مسكهم مش عارف ممتابع مرجي خارجي حلولي مع التحد مع التحد في الساحة لم يقبل الجرح والتعليم. يا عبد الله هذا إجرام اقسم بالله إنه إجرام. إن كان مخطئ فحدثت بينه وبين فتح العالم لا يجوز على مرأة مسمع من الناس العالم بعدة الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع. نحن لا ندعي العصمة له فعلا سيد قطر عنده خلل واضح بين في كتبه لكن الرجل أفضى إلى ما قدم أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وربما أقواله تحتمل فنحن نبين الخطأ والصواب ولا يقول بعصمته كما يعظمه أتباعه يعني لا تقرب لا حينما يقول عن موسى عليه السلام إنه كان عصبي المزاج لا يملك نفسه مندفع الثورة أتحدث عن موسى كأنه تحدث عن صديقه نبي حينما يقول عثمان حاب المقربين وبدد بيت المال وقرب المحصوبين هذا كلام في عثمان يليق نحن لا نقبله نرده بكل شك ومن لم يرده في قلبه مرض مش عاوز كلام لا تعظم الرجال فإن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا كلام منتهى الكلام حينما يقول الشيخ البنا عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعم وأشمل نقول كيف كيف عند هذا الحد فعقيدة الخلف المؤول الأشاعرة المفوضة لا نقبلها بحال لأنها تعارض وإن ترجعت في المحظور تتكلم في العلماء المشاهير يعني خلاص لهم العصمة هؤلاء يقدسون أقوال الرجال عندهم قرآن لا يا عبد الله ليس أقرأ منهج أهل السنة منهج أهل السنة كل إنسان يخرج من كلامه ويرد عليه إلا المحفوظ صلى الله عليه وسلم وابن تيمية رد عليه علماء السلف في مسائل وابن حنبل جانبه الصواب في مسائل ورد عليه أئمة المذاهب ليس هذا بيان معنى ذلك أننا نقلل من شأن العلماء لا يا عبد الله حتى تبقى العصمة لمن للأنبياء يا عبد الله فليس وليس معنى ذلك أن تقف وتجرح العلماء أيضا تجريح العلماء لا يجوز إنما بيان الحق لا بد منه بيان الحق لا بد منه ولكن دونه تجريح قل قال فلان في كتابه كذا ولقد جانبه الصواب والحق كذا بأدلة كذا بلاش بقى التهم الايه عيار 90 دي مرجئ حلول اتحادي ويخرج الى الكفر قرأت ورقة والله العظيم اني حزنت حزنا شديدا تحمل اسماء العلماء في الساحة المصرية فلما جئت الى شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب فقرأت اول كلمة الشيخ يعقوب رجل مخرف ضال قلت لا حول ولا قوة من الذي يقول هذا الكلام الا محتوم سفيه لعقله يحتاج الى حجر حلالي والله يحتاج الى حج مخرف هذا كلام يقال عن عالم داعية يعمل في حق الدعوة الى الله ويوجهه شباب الان في الباب وغيرها مصيبة كبيرة يقال عن عالم يعني يتجول في القوى وكان سببا في هداية الكثير لماذا لا تصلي الشريف المعروف كم صلى بسببه لعل الله يغفر له زلاته بسبب هذا الشريف يا عبد الله اتق الله في نفسك واتق الله في طلبك انما تخصص يوما لصحن العلماء والتجريح فيهم بزعم ان هذا جرح وتحديد هذا خبر وتعطيل والذي نفسي بيده الحقيقة يا اخواني الكلام مر ونحن نحب الجميع ونسأل الله للجميع الهداية ما حكم الشرع اذا كان يوم الجمعة يؤذن الظهر الساعة الواحدة وانا صليت في مسجد واخر الاذان لمدة ساعة ويؤذن الساعة 2 هل يوجد على دليل على ان لو صلى فعل هذا من مخالفة السنة ثم ابتدعوها، والله العظيم ابتدعوها. جواز تأخير الجمعة إلى الساعة الثانية في الأذان، السنة في الجمعة أن تقدم البخارى بين بينكم البخاري، جواز تقديم الجمعة عن وقت الظهر، حديث جابر بن عبد الله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بأصحابه ويذهبون إلى السوق ولم تزل الشمس فيه كبد السماء أو كبد السماء، إنما تؤذن الساعة 2 وتخطب ساعة ونص 3:30 ودرس ساعة يبقى 4:30 يؤذن الإيه؟ يبقى الجمعة أصبحت عندنا. هذا يا عبد الله من أسباب ما نحن فيه من بلاء كسبته أيدينا، يعني شارع زي ده يوم الجمعة مطفوح، مطفوح بسبب صوت الجمعة. أظن من سوء الفهم أن أخطب ساعة ونص وأن أعطي درس ساعة ونص والشارع يؤخر 3 ساعات، والإجابة أنا حر ما يلقيت الويعم يا ما مشيه، دي بقى دعوة من الأقوال والفتوانة. لا يا عبد الله، لا هكذا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف الواقع. كفاية نصف ساعة ساعة لربع، وبعدين بعد الصلاة كان هناك درس بالمغرب أفضل من بعد الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا من فقه الخطيب والداعية أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة، يعني ممن يقول ساعة لربع طيب مش مشكلة، إنما يقعد يخطب ساعة ونص. أنا أستحلفك بالله أكثر مستمع يستطيع التركيز، تقدر تركز معايا قد إيه؟ لا ساعة فأنت مجامل ساعة وربع بر، يعني ربع شوي، يوم ما تركز تعصر التركيز نصف ساعة، بعد كده بتروح متساوي شوي ومواكعش، ما تساوي نصف ساعة يا عم الشيخ، ها؟ خير الكلام ما إيه؟ تروح يقول الشيخ قال إيه أنا عارف وعمال يقول ساعة ونص، شرقي غربي شمال جنوب، وبعد ما هو هذا الذي أودى بالبلاء الذي نحن فيه يا عبد الله. لا بد من مراعاة ظروف الواقع، لا بد من مراعاة ظروف المصلين، لا بد من إلى آخره. فالذي يؤذن الساعة 2 ده قل له أنت مخالف السنة وجئت بعمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ممكن تقدم في إلى الساعة 10 أو 11 صباحا تصلي الجمعة، بس بموافقة من؟ ولي الأمر، الأمر الراتب، مش أنا اللي قدمها الآن. حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى جمالنا، يعني إلى الإبل، ولم تزل الشمس فيه كبل فيه وقت الظهر مجاش. حديث جابر في مسلم. قال البخاري جواز تقديم الجمعة عن وقتها. وأنت تعلم أن الناس معظم الإخوة موظفون دخل أجازة وقتين، يوم الجمعة والطلاب عطل يوم الجمعة، جاي يصلي الجمعة تروح صلوا من الساعة 12 للساعة 4، ده مش جمعة دي، ده عذاب والله من الجمعة، يعني يوم العمل بالنسبة له أرحم. لا خليك خفيف، يرجع البيت الساعة 1 كده يتغدى مع الأولاد. الخطيب كان دمه خفيف النهاردة، خفف علينا الله يصلح حالي، راجل فني بس كده لما الاقي فني بقى بعد 3 ساعات هم كلهم كده مصيبتهم كبيرة. جعلت بيننا وبين الناس ايه؟ حاجز يا عبد الله. فلا بد من مراعاة ظروف الناس، وانظر الى فقه السلف هو الفصل بيننا، والله تعالى اعلم. انا طالب علم لم اقع في معصية قط، فهل يجوز لي ان اخذ المواد لقطع رجلتي من مواصلة الدراسة؟ كيف كما ينبغي، ولكن أن أخذ المواد، إيه أن أخذ المواد يعني؟ مش فاهم يعني إيه؟ يعني إيه قطع رجلته يعني؟ يعني إيه سيختص يعني؟ يعني إيه قطع رجلته يا أخوان؟ استأذن عثمان بن مظعون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي فلم يأذن له. أوعى تفكر التختصي لتتفرغ لطلب العلم. يا عبد الله لا تفعل هذا. البعض طبعا يقول انت اتفرغ لطلب العلم، يا عبد الله لابد ان تكون متوازنا بين طلب العلم. طبعا الجامع حينما تبدا اخواننا في الجامع الذين ياخذون الدروس يعمل توازن، درس اثنين كفايه او الجمعه كفايه مثلا يعني، والدروس الاخرى يعني ينظم الوقت. ان بعض الاخوه يبقى متفوق جدا قبل الالتزام، امتياز 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 امتياز، اول ما ياخذ اللحيه وقصر الثياب ضجين 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 السنه في سنتين ثلاثه، ايه يا مولانا حط متفرغ للعلم. لا سيبك من شماعه العلم، ليه دي شماعه احنا فاهمينها، مفروض في حال التزام تتقدم ام تتاخر؟ ليه يا اخي تبقى نموذج سيء للالتزام؟ انا اجلس حتى شروق الشمس واصلي ركعتين، وطبعا سأرسل الليل اروح انام بعد شروق الساعة 3-4، مش ورايا حاجة. ايه اخبار يقابلني الارض يا عم الشيخ؟ شوف الحل في الشيخ ولا ايه يا اجلس في المسجد حتى شروق ويأتي، عاوزين نجيب خبز يروح يبدو مصلحة نام للساعة 3 لحد جلسة الايه الشروق. طبعا يا اخواني هذا انعدام توازن وسمعة سيئة للالتزام. أقول هذا الكلام والله تعالى أعلم. مع بدء الدراسة ودخول الجامعات وما فيها من تبرج وسفور، فماذا نفعل في هذه الفتن الحالكة؟ فإنه لا مكان إلا أن يغض البصر صرفه، فما حال؟ حقيقة فعلا أنا أؤيد في هذا الكلام، لكن عليك تخرج من البيت على المحاضرة، تسير يعني مع نفسك الى المحاضرة، تجلس منفصل بعد المحاضرة تروح ايه، ما تقعدش في كافتيريا ولا تجمعات ولا اسر، خليك في نفسك في حال التزامك فقط لا غير، هذا هو الذي انصحك به. نمرة اثنين، ان كانت كلية نظرية تتناوب انت وايه واخوك، انت يوم هو يوم يسجل لك المحاضرة تسجل له المحاضرة، لا سيما يعني إن كانت كلية عملية يلزمك فيها الحضور اذهب ولا حرج، بس كما قلت لك يعني كن في نفسك ولا تختلط إلا في الحدود القليلة يعني، واتق الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنا أعرف ما تقول، لأن الحقيقة يعني منذ سنة أو نصف لم أدخل جامعة القاهرة، رغم أنني هناك مسجل هناك، لكن كلما دخلت أشعر بضيق وانقباض حقيقة، لأن ترى مناظر يا اخي اذا يعني الشيخ ده ما عادش بلد ده منسوخين عصافيرا، وعلى التليفون وسيبني ولا ده، واللي واقف على مش عارف ايه، واللي ماشي وسطها كله باين، نسال الله العافيه، وايه ومحامين، نصف الدخل القومي راح على المحامين. انا بكلمك ده نصف الدخل القومي الى المحمول ورئيس المطير، يعني دخل نصف بشر كم مليار؟ تلا نص الدخل الى المحمول. طب المحمول ده خدمة ام سلعة؟ خدمة، يقدم خدمة ولا سلعة؟ اذا تحول الدخل بنظرية اقتصادية الى خدمات انهار الاقتصاد، وهذا ما نراه اليوم. افغانا ايش سلعة؟ هل يجوز الجمع بين النوافل في صلاة النافلة؟ الجواب نعم، يجوز الجمع تحية المسجد نعم نعم، وضروري فتح غلق المحمول يعني استقيموا وأغلقوا المحمول. طبعا الصلاة ده الذي يتركه مفتوحا أثناء الصلاة هذا رجل يشوش على إخوانه، فاتق الله في نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. حاضر الورق طيب. نعم في ضيق الوقت، في ضيق الوقت يجوز ان يصلي تحت المسجد مع النافله في ضيق الوقت. سمعت حديث يقول كل حديثا يقول كل كبير له احترام ووقار. لا ليس بحديث كل كبير له احترام ووقار ده ليس بحديث. إنما الآخر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. كيف نجمع بين قول صلى الله عليه وسلم استجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم وقصة أم جريج؟ الجواب في منتهى البساطة، هذا شرع من؟ شرع من قبلنا لا يستدل به على شرعنا. ايه الاخوة بألفوا حديث البلاد من من رأيتموه كثير الحلف على المنبر فاعلموا انه كذاب. هو ده حديث؟ من نألف حديث البلاد من نسأل الله العافية. ليس بحديث يا عم شيء، ده كلام نبوة، ده شك كده حتى لا يشم رائحة النبوة. لا حول ولا قوة الا بالله. في حديث كده ظاهرها لكن تشعر ان عليها ظلام. هذا ليس كلام النبوة. حزب الله في لبنان من الشيعة ومن من اهل السنة؟ واذا كان كذلك ما حكم اذا اراد احد ان يجاهد في سبيل الله معهم؟ لا لا يجوز. صلاة خلف الإمام الذي يلحن في الفاتحة باطلة؟ نعم باطلة، لو لحن في حرف واحد من الفاتحة بطلت الصلاة. كيف ننبه المصلين إلى هذا مع العلم أن بعض الإخوة صح حاله وهو مصر إن أصر الإمام على اللحن الجلي في الفاتحة فانصح الناس بعدم الصلاة خلفه ولا تصلي أنت خلفه لأن اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة. صحح له، صحح. إن قال مثل صراط الذين أنعمت فقال إيه؟ أنعمت. تقول له إيه؟ أنعمت. قال برضو أنعمت، قل له أنعمت. ما تسيبوش لأن هذا لحن جلي يفسد الصلاة ويغير المعنى. نعم إذا أصر سيبه يا مولانا، دي مفارقة. طبعا ما تصلي وراء إمام جاهل، مفارقة تفارق الصلاة. نعم غير صح حاله يا شيخ خالد، قول تعالى مصالح الفتحة. ما احنا عندنا لذلك العلماء لم يجوزوا إمامة الألسن إلا لمن على شاكلته. يعني بعض الناس يقلب عليه إلى إيه؟ إلى غير. يقول لك الرحمن الرحيم خبر إيه؟ ده هذا عطاء الله عز وجل، لا نهزأ به، وإنما نقول له صلي إيه؟ مأموما. فالألسن لا يئم إلا اللسان. جيم منفعش. جاء مش حدنا جاء دي جاء دي وأكاه. نعم لا يجوز يا شيخ، هذا لحم جلي في الصلاة يغير المعنى. هذا لحم جلي يغير المعنى ويبطل الفاتحة. خذ عن الشيخ نكتفي بهذا القدر. اللهم نعم. حكم الشرع في مد الرجل في القبلة يجوز؟ حديث عائشة هذا يجوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.